بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 55 و100 دال على 92 و300 آلاف، وهو الشريط 43 من شرح العقيدة الطحاوية.
عندما سافر من مكة قبل أن يعرج به، جمع الله له الأنبياء في بيت المقدس أحياء، وصلى بهم إماما. لا تستغرب ولا تستبعد، لا يقولن قائل كيف أحياهم وصلوا خلفه أحياء وهم قد ماتوا من قبل. لا تستغرب ولا تستبعد، فعل الرب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. من أين أوجدك؟ من لا شيء، من ماء قذر، ماء مهين تغسل منه ثوبك وبردك إذا أصابك، من ذلك خلقك وجعلك بشرا سويا. تعترض على الله تقول لما وكيف؟ يا سبحان الله، هكذا أحياهم الله وصلى بهم إماما في بيت المقدس، لذلك أثبت له هذا اللقب إمام المرسلين. هذا صار أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء. في تلك السيرة التي أشرنا إليها نحذف لفظة سيدنا مع إيماننا بأنه سيدنا وسيد الناس أجمعين. كل ذلك تأثيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. العبادة والتقرب والسير إلى الله ليس بالهوى أو بالاستهزاء أو بالتقليد، إنما هو بالاتباع. إذا أردت أن تصل إلى الله بسلامة اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا، وإلا تتخبط تضيق تكيل. فلا تستنكر على إخوانك الذين اطلعوا على السنة وقالوا اللهم صل على محمد، لا تقول أو لا يقولن قائل إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد. هذا اتهام باطل، ولا يجوز لمسلم أن يتهم أخاه المسلم بالظن. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالألفاظ فقط، بالامتثال، بالطاعة، طاعة كاملة. فمحبته من الإيمان، محبة النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، ولكن لا تتحقق إلا بالتطبيق العملي اعتقادا وقولا وفعلا. فلنرجع إلى ما نحن بصدده. إذن يشير الشارع إلى هذه الصيغة الإبراهيمية عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول من يقول إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، كيف يطلب له أن يصلى عليه كما صلى على إبراهيم؟ لأن السيغة هذا السياق يدل على أن إبراهيم أفضل من محمد، لأننا نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم، والمقام فيه نوع من التناقض في الظاهر. إذ طلب لمن هو أفضل أن يصلى عليه بمثل ما صلي على من هو دونه في المرتبة. هذا وجه الاستغراق. يقول الشيخ أجاب على هذا الاستشكال بعض أهل العلم في التعليق، يقول لقد طبق هذه الأوجه، أوجه الجمع، شيخ العلامة ابن القيم، وفي الموضوع ووصف الموضوع حقه في كتابه جلاو الأفكار في صفحة 219-232 بتحقيق الشيخين عبد القادر وفلان إلى آخر. الشاهد، من أراد من طلاب العلم أن يقف على هذه المناقشة فليرجع بهذا الكتاب المذكور، والكتاب موجود في المكتبة. والشارع يقول أحسن الأوجه أن آل إبراهيم إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد. آل محمد ليس فيهم الأنبياء، وآل إبراهيم فيهم الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم ما دون درجة الأنبياء، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء. فتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد، الزيادة التي تخص الأنبياء وفيهم إبراهيم، هذه الزيادة تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. هذا وجه ارتضيت أم لا، هذا وجه. الوجه الثاني أحسن من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه، هذا أحسن من الذي قبله، متناولا له، صليت عليه ثم صليت على آل إبراهيم ومحمد من آل إبراهيم حصلت له المزيد، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول في إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إذا قال آل إبراهيم فإبراهيم داخل فيه، وآل عمران كذلك، وهكذا إلى آخر هذه الآيات كل التي فيها آل فرعون وآل إبراهيم وآل فلان وآل فلان وآل بني أوفى، معنى ذلك الأصول داخلة فيها. وبالله التوفيق.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
في آخر مبحث الصلاة الإبراهيمية وبيان ما فيها، استحسن الشارح أن يذكر شيئا من فضائل هذا البيت، بيت إبراهيم، يستصعب بعض الناس إطلاق إبراهيم ومحمد وهكذا سائر الأنبياء بدون إضافة لفظة سيد، وخصوصا في الصلاة عليه. في الدرس السابق تعرضنا لمسألة ذكر سيدنا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا صليت بالصيغة الإبراهيمية التي تقرأها في صلاتك، الوارد عدم ذكر لفظ سيدنا مع الإيمان الكامل بأن محمد بن عبد الله سيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم، ومع ذلك لعدم الورود إذا صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة، بالصيغة الإبراهيمية الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي لقنها لأصحابه، لا ينبغي زيادة لفظة سيدنا لا في حق محمد عليه الصلاة والسلام ولا في حق إبراهيم. الأنبياء هم سادة الأمة وسيدهم وأشرفهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، تركك للفظة سيدنا عندما تصلي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بالصيغة الإبراهيمية كما قلنا، لا يحط من مكانه ولا يجعل كأنك لم تحترمه كما يزعم بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الصحابة هذه الصيغة عندما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تأدب الصحابة ولم يبادروا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من عند أنفسهم بالصيغ التي يختارونها، ولكنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قائلين علمنا كيف نسلم عليك وقد أمرنا الله أن نسلي عليك فكيف نسلي عليك. وهذا السؤال اللي يبدو ورد في عدة مجالس بدليل اختلاف صيغ الصلاة الإبراهيمية، جاءت بصيغ مختلفة كثيرة، عند ذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه واحدة من الصيغ الكثيرة التي جمعها وذكر أكثرها العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. ومن أراد أن يطلع على هذه الصيغ وما فيها وما في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عامة وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة خاصة عليه أن يرجع إلى هذا الكتاب الفريد في بابي. الشاهد عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تصلي بهذه الصيغة بدون لفظة سيدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تزيد أو تنقص. إذا علم أصحابه بعد الأدعية أو أذكار وزادوا أو نقصوا أو غيروا كان ينهى. في حديث البراء بن عازب علمه الدعاء الذي يقرأه عند النوم، وكلكم تعبدون إن شاء الله، وجاء في الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فجعل الصحابي يكرر ليحفظ، وقال في بعض المرات: ورسولك الذي أرسلت. قال براء: طعنني هكذا في صدري، فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. أنكر عليه هذا التغيير في اللفظ علما بأنه رسول الله ونبي الله، ولقب الرسالة أشرف وأعلى وأعم من لقب النبوة، ولكن لم يرتضي أن يغير الصيغة التي لقنها له. لذلك لا ينبغي أن نزيد أو ننقص أو نتصرف من عند أنفسنا في الألفاظ الواردة، سواء كان ذلك ذكرا أو صلاة أو دعاء. أما إذا لم نلتزم الصيغة الواردة وذكرنا الله من عند أنفسنا أو دعونا الله على الأصح من عند أنفسنا بأدعية، لا نلتزم، ندعو بما يفتح الله علينا. أما الأذكار الواردة والأدعية المعثورة وصيغ الصلاة المعثورة لا تغير ولا تبدل. هذا ملخص الدرس السابق. وبعد هذا يقول الشارح: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصه الله بخصائص، وقد امتحنه بامتحان لم يمتحن به غيره، امتحنه بذبح ولده واستسلم وفداه الله. وهذا البيت له خصائص، منها أنه جعل فيهم النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. فكل من دخل الجنة من أولياء الله تعالى بعدهم إنما دخل من طريقه وبدعوته. قال: كل من دخل الجنة من أولياء الله، معنى هذا لا يدخل الجنة إلا أولياء الله. هذا صحيح، لا يدخل الجنة إلا أولياء الله. من هم هؤلاء الأولياء؟ لو فهمنا هذه الجملة بالمفهوم الضيق الذي عليه أكثر الناس لضعنا ولضع العلماء وطلاب العلم، لأن الأولياء في مفهوم كثير من الناس أولئك الدراوشة أصحاب الجبب المرقعة الذين أكثرهم لا يصلون ولا يصومون، يدعون أنهم يجلسون في بيوتهم ويصلون في الصف الأول في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يعيش في إفريقيا أو في شرق آسيا، لا يتحرك من هناك، وربما يتوضأ ليلبس على الناس، ويجلس مستقبل القبلة بدعوة أنه في هذه اللحظة يخطو خطوات ويسمون أصحاب الخطوات، ليصلي في أحد المسجدين ثم يعود وهو لم يفارق مجلسه. الأولياء عند عوام المسلمين أمثال هؤلاء، وأمثال مشايخ الطرق الذين يلقنون الناس بأذكار وأدعية مخترعة من عند أنفسهم، ويوهمون العوام أن لهم التصرف في هذا الكون، وأنهم يعلمون ما في صدور المريدين، وعلى المريدين أن يحفظوا ضمائرهم وخواطرهم إذا كانوا بحضرتهم، لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره فيهلك المريد أو الدرويش، الله المستعان. بدعوة يعلمون ما في الصدور ويعلمون الغيب. ليسوا هؤلاء هم الأولياء الذين نتحدث عنهم هنا، أولئك أولياء الشيطان، الأولياء صنفان: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن فالله سبحانه وتعالى بنفسه عرفهم ووصفهم حتى لا نختلف. حيث قال رب سبحانه: إن أولياؤه إلا المتقون. التقوى في الأصل التقوى ها هنا، ولكن هذا المعنى الذي ها هنا يعرف بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. من الذي يعرف المأمورات ويمتثلها ويعرف المنهيات ويجتنبها؟ العلماء طلاب العلم الدارسون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول بعض أهل العلم: لم يتخذ الله وليا جاهلا أبدا، لأنه لا يعلم التقوى. إذا كان من صفات الأولياء، بل صفاتهم الخاصة التقوى، أن يكون تقيا يخاف من ربه، يخاف عذابه ويطمع في رحمته، يجمع بين الخوف والرجاء ويسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يعلم ذلك إلا أهل العلم والمعرفة. أما الجاهل الذي يدعي الولاية، أو السادس الذي يجلس عند الأضرحة ويأكل أموال الناس بالباطل ويدعو الناس إلى طواف الأضرحة، إلى الطواف بالأضرحة والنذر لها والذبح لها، هؤلاء أولياء الشيطان. هؤلاء يسدون الطريق على المسلمين، على العوام الذين لا يعلمون إلا بالتقليد، أي الذين يتبعون الناس فيما يفعلون. وأكثر عوام المسلمين يعيشون على التقليد في أعمالهم. يسمع الإنسان أن هناك زيارة اسمها زيارة رجبية، يعد المال فيسافر، فيسمع أن هناك احتفالا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه كذا وكذا فيفعل، ولو سألت عن الدليل ما وجدت عندهم شيئا. أيها الإخوة، الدين ليس بالتقليد. يجب أن تعلم إن احتفلت لماذا احتفلت، وإن سافرت لماذا سافرت، وإن قعدت لماذا قعدت. أعمالك كلها يجب أن تكون مرتبطة بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما اتباع هؤلاء المشايخ، أنصحكم بعدم اتباعهم، لأنهم جهلة ومرتزقة، يعيشون على حساب الدين وباسم الدين ويضللون الناس وليس لديهم علم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يفقهه الله في الدين ولم يرزقه الفقه في الدين والفهم الصحيح في الدين وفيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يوفق، ليس فيه خير. هكذا يجب أن نفهم الأولياء. الأولياء الذين يدخلون الجنة حقا لا يدخل الجنة إلا الأولياء، أي إلا المؤمنون الصادقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين يجمعون بين الإيمان والتقوى هم الذين يدخلون الجنة. الجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا الطيبون. لذلك إذا مات الموحد ملوثا بالمعاصي والذنوب، لا يدخل بهذه المعاصي وهو ملوث. لابد إما أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بمحض رحمته فيطهره بالعفو، أو يقيد له من يشفع له من الشفعاء، وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن لم ترجع حسناته على سيئاته ولم يسعف بمن يشفع له يدخل النار للتطهير. رساة الموحدين الذين يدخلوا النار يدخلون للتطهير لا للبقاء فيها. النار تطهرهم، وبعد التطهير بالنار يخرجون من النار ويرمون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل، فيدخلون الجنة بعد ذلك طيبين طاهرين. هذا معنى إن الجنة دار الكرامة، دار لا يدخلها إلا الطيبون. أولياء الرحمن هم الذين يدخلون الجنة. وعندنا باب الولاية أوسع من باب الولاية عند القوم. كل المؤمنين، المؤمنين الصادقين الأتقياء العارفون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان بالدراسة أو بالاستماع، الذين يتفقهون ويرفعون رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، أو لا يكلوا من أولياء الله تعالى، هم الذين يدخلون الجنة بمنه وكرمه سبحانه لا بعمله. لن يدخل أحد الجنة بعمله ولكن بفضله وكرمه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقهم إلى العمل الصالح ويتقبل منهم العمل الصالح ويجعل الأعمال الصالحة مقبولة وأسباب لدخول الجنة فيدخلون الجنة. هذا معنى قوله فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، من طريق الرسل ودعوة الرسل من آل إبراهيم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، خليل الرحمن إبراهيم والخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى كليم الله، لأن الله كلمه وخاطبه في ليلة الإسراء والمعراج مباشرة وبدون واسطة جبرائيل عندما أوجب عليه الصلوات. إذن لك أن تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل العلم جمع الله له بين منقب المحبة والخلة والتكليم، حبيب الله خليل الله كريم الله. وإن كان بعض أهل العلم يتوقف في كلمة حبيب الله، ولم يظهر لي وجه توقفهم، لأنك بعد أن أثبت أنه خليل الرحمن من باب أولى أنك أثبت أنه حبيب الرحمن، لأن الكل أعلى درجات المحبة. فلم يظهر لي وجه توقف بعضهم في هذا اللقب، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشخص.
أما بعد، فموضوع درسنا هو مبعث العقيدة والإيمان. مبعث الإيمان كما قلنا فيما تقدم، الإيمان يطلق على ما يعتقده المرء جازما في المطالب الإلهية، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجوده وبصفاته وأسمائه وصفاته، وأنه منزه عن النقائص، ومن النقائص أن يكون مختلطا بخلقه. لذلك من الإيمان بالله أن يؤمن المرء بأن الله سبحانه وتعالى ليس مختلطا بخلقه لا في أرضه ولا في سماواته، ولكنه فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه كما يليق به. والإيمان بجميع صفاته وتصديق أخباره، والإيمان بكتبه المنزلة، والإيمان بالرسل كما سيأتي تفصيل ذلك. هذا المبحث يسمى مبحث الإيمان، وهو العقيدة. العقيدة تعني هذا الجانب من الإيمان، لأن الإيمان زيادة على هذا، أي إيمان القلب، يشمل عمل الجوارح ويشمل القول باللسان، ولكن العقيدة التي ندرسها تعني إيمان القلب. والعقيدة عندنا تؤخذ كما رأيتم وكما سترون من الآيات والأحاديث، ليس فيها أقوال الرجال. والاعتماد في العقيدة عندنا أتباع السلف آيات من كتاب الله وسنة صحيحة وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصلنا في مبحث الإيمان إلى الإيمان بالملائكة. يقول الإمام الطحاوي ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أن الأنبياء جميعا كانوا على الحق المبين، كانت دعوتهم واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد قبل أن يدخلوا في التفاصيل، وإلى الدعوة إلى كل فضيلة يبدأون دعوتهم جميعا بالدعوة إلى العقيدة وتصحيح العقيدة، لذلك كلهم على الحق المبين. قال الشارح هذه الأمور من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. هذه الأشياء يقال لها أركان الإيمان ويقال لها أصول الدين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة قبل القرآن، ورسله الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية ردت على اليهود والنصارى عندما حاول بعضهم التوجه إلى المشرق والبعض الآخر إلى المغرب، والرب سبحانه وتعالى يقول لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دون تفريق بين كتاب وكتاب، ودون تفريق بين نبي ونبي. الإيمان بجميع الأنبياء وبجميع الكتب المنزلة. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، يجوز أن تقول هو الإيمان ويجوز أن تقول هو الإيمان، على تسليط جعل على الإيمان. فجعل سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال البعيد هو الكفر، لأن الضلال أنواع، كل من أخطأ الحق فقد ضل، ولكن هناك ضلال دون ضلال، كما أن هناك فسق دون فسق وكفر دون كفر. الضلال البعيد هو الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تبسيط هذه الجمل والتوسع فيها ورد الشبه عنها، في هذا كتب علماء السلف بعد أن ظهرت الفتن كتبا تسمى كتب العقيدة، كهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وقبل أن تظهر الفتن والأهواء، السلف ليست لهم كتب في العقيدة، عقيدتهم تؤخذ من الكتاب. المصحف عندهم كتاب عقيدة وكتاب أحكام وكتاب أخلاق وكتاب كل شيء، ولكن بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات وظهرت الفتن وكثر الأهواء، اضطر أتباع السلف إلى تأليف كتب مبسطة مأخوذة مبسوطة. البسط هنا ليس بالاصطلاح الجاري، البسط بمعنى التوسع، كتب توسعوا فيها، سابوا الأحاديث والآيات وفسروها أي بالتفسير اللغوي الذي عليه السلف الأول دون تأويل، ورد التأويل وناقشوا المؤولة والنفاق. في ذلك كتبوا هذه الكتب وأطلقوا عليها كتب العقيدة ومباحث الإيمان. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. عندكم في إثبات واو أو بدون واو؟ لم يؤمن بها. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. الذي يظهر عدم إثبات الواو أوضح، ليس معنا والله أعلم. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة، أعداؤهم الكفار الذين لم يؤمنوا بالأنبياء، ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. الفلاسفة على قسمين: فلاسفة يقال لهم فلاسفة إسلاميين نسبة إلى الإسلام لأنهم ينتمون إلى ملة الإسلام في الجملة، وفلاسفة يونانيين. ولكن في العقيدة لا فرق بين من سموه فلاسفة إسلاميين وبين اليونانيين، لأن الفلاسفة الإسلاميين تلامذة للفلاسفة اليونانيين، مذهبه وعلى عقيدته لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر النسبة إلى الإسلام مجرد الانتساب، وإلا فهم متفاوتون في جهدها وإنكارها. وعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، كبار الفلاسفة يسمونهم حكماء وغيرهم من أهل العلم والمعرفة، علماء التفسير والحديث والفقهاء يسمونهم عوام. هذا اصطلاح الفلاسفة، يدركون على كبارهم أنهم الحكماء وغيرهم يسمون العوام، وهم أعظم الناس إنكارا لما جاءت به الرسل، سواء أطلقوا عليهم إسلاميين كالفارابي وابن سينا والكندي، أو كانوا يونانيين كأرسطو وأفلاطون، كلهم على مذهب واحد. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. أي هؤلاء الفلاسفة، انتبهوا الآن، يأتي الشارح بتفاصيل إيمانهم. فإنما ذهبهم أن الله سبحانه وتعالى موجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، هكذا يخلقهم ويرزقهم ويحفظهم ويتجرؤون عليه، يقولون لا ماهية له ولا حقيقة. الماهية والحقيقة يختلفون، هل الماهية غير الحقيقة أو الماهية هي الحقيقة؟ الصحيح الماهية هي الحقيقة، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى لا حقيقة له ولا ماهية، بلاش الماهية لا حقيقة له، إذا لا وجود له. الذي لا حقيقة له لا وجود له، هذا ما تقوله الفلاسفة. فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، هذه الأشياء التي خلقها لا يعلم، إنما يعلم بالجملة. أما الجزئيات زيت وبقر وشجر حجر بقر غنم بني آدم، هذه التفاصيل لا يعلمها. وكل موجود في الخارج فهو جزئي، هذه قاعدة، كل موجود في الخارج فهو جزئي. إنما الذي لا يوجد إلا في الذهن يقال له المطلق الكلي، وقد تقدم هذا المبحث. زد على ذلك من عقيدتهم لا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، هذه من فلسفتهم. وهو لا يفعل، لا يخلق ولا يوجد، ولكن العالم ملازم له أزلا فيما مضى وأبدا فيما سيأتي، ملازم له. هذا العالم من أين جاء؟ من خلق هذا العالم؟ لا جواب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق ولا يفعل عندهم، ولكن لا ينفك عنه العالم في الماضي وفي المستقبل. وإن سموا مفعولا له، أذ يدركون عليه أنه مفعول له، فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، إنما من باب مجاراة المسلمين، أشبه ما تكون بتقية الروافض الذين أحيانا يدركون عبارات يوافقون فيها أهل السنة ويضمرون في أنفسهم خلاف ذلك. هكذا الفلاسفة عندما يقولون هذا العالم مفعول له سبحانه وتعالى، إنما ذلك مصانعة للمسلمين، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. هذا العالم ليس بمفعول في عقيدتهم عندما يدرس الإنسان كتبهم، وليس بمخلوق ولا مقدور عليه لله سبحانه وتعالى، ويمكون عنه سبحانه سمعه وبصره وسائر صفاته. فهذا إيمانهم بالله، هذا إيمان الفلاسفة بالله. لا تفرق بين الإسلاميين وبين اليونانيين. وأما كتبهم، كتب الرب سبحانه وتعالى عندهم، فإنهم لا يصفونه سبحانه وتعالى بالكلام، لا يصفون الله بأنه يتكلم، فلا يكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول. هذه النقطة يتفق معها مع الفلاسفة فيها كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الكلابية، لأن الأشاعرة الكلابية الذين هم أقرب الناس إلى أهل السنة لا يثبتون الكلام اللفظي، وإنما يطلق على كلام الله اللفظي أنه كلامه مجازا لكونه دالا على كلام الله اللفظي، والله هو لا يقول ولا يتكلم بكلام اللفظي ولا يكلم أحدا بالكلام اللفظي إلا أن كلامه في نفسه. بهذا امتازت الأشاعرة، بينما كل من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة لم يثبتوا لا الكلام اللفظي ولا الكلام النفسي. الكلام اللفظي مخلوق ولا يوجد الكلام النفسي. أرجو أن يفهم طلاب العلم هذه النقطة والآخرون يستمعون. وبعد، يقول الشارع: والقرآن عندهم عند الفلاسفة فيض صاد من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر. في مثل عند بعض الناس مثل عامي يقول: لف كثير يشوف كثير. هذا ما يشوف الإنسان إذا لف كثير. اسمع ماذا يقول: والقرآن عنده فيض صاد من العقل الفعال. العقل الفعال عنده هو الله. صاد على قلب بشر ذات النفس طاهر، يعنون بهذا البشر الأنبياء، متميز من النوع الإنساني بثلاث خصائص، بأربع خصائص كما سيأتي. أولا قوة الإدراك. هذا البشر ذات النفس طاهر النفس الذي يفيض عليه الفيض من العقل الفعال يمتاز بقوة الإدراك وسرعة الإدراك، لينال من العالم، لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، يعني من عند نفسه لا بالوحي، ولكن بقوة الإدراك وسرعة الإدراك ينال من العلم ما لا ينال غيره، بمعنى أنه لا يحيي. يريدون بهذا نفي الوحي، ولكن يدرك بهذا العقل بهذه القوة وبهذه السرعة وبسرعة الإدراك يدرك هذا العلم، ويمتاز بقوة النفس، يمتاز بقوة النفس ليؤثر بها في حيول العالم بنفسه، بقوة نفسه يؤثر في حيول العالم، حيول كل شيء أصله. مثلا مادة الشيء الأصلية تسمى حيولة في لغته، هذه لغة المناطق. المسمار، حيولة المسمار الحديد، حيولة السجين والفاس الحديد، حيولة الإنسان التراب، وحيولة الثياب القطن أو الجدان، يعني المادة، المادة التي تصنع منها هذه الأشياء يسمونها حيولة. هذا البشر بقوة النفس يؤثر في المادة، في مادة العالم بقلب صورة إلى صورة، يريد أن يصل بهذا الترتيب إلى القول بأنه لا يوجد مخلوق أو جلود يطلق عليه الملائكة، ولكن البشر الذات النفس هذا هو الذي بقوته أثر في قلب هذه الحقائق، ويمتاز بقوة التخييل. قلتنا رقم أربعة، قوة التخييل ليخيل بها، أي بقوة التخييل القوى العقلية في أشكال محسوسة هم الملائكة، وهي الملائكة عندهم، يعني الملائكة من صنع هذا البشر القوي ذات النفس الذي له هذه الخصائص بقوة خيالية يخيل تلك القوى العقلية في أشكال محسوسة حتى تخاطب فتخاطب، وإذا في الواقع ليس له وجود غير هذا. لا، أربع الخصائص، أربع: قوة الإدراك، سرعة الإدراك، قوة النفس، قوة التخييل. يجعلون التصرف كله لهذا البشر ذاك النفس كما قال، بين الأنبياء هم الذين يتدربون حتى يخيلوا حتى القوى العقلية إلى أشكال محسوسة الملائكة. وليس في الخارج، ليس في خارج الدين ذات منفصلة تسعد وتنزل، أي هذه صفات الملائكة. لا يوجد جنود من جنود الله يسعدون وينزلون ويذهبون ويجيئون ويراهم من يأتون إليه بالوحي وهو يرى ويخاطب ويخاطب الرسول، كل هذا غير واقع غير موجود، إلا أنهم هم القوى العقلية، ولكن الأنبياء بقوتهم التخيلية يخيلوهم ويصوروهم بهذه الصورة، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان.